إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، حينما يتقيد المكلف بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعلها، هنيئا له وبشرى. وأما المنبعث في المعاصي لا يبالي بشيء، لا يفكر إلا في شهوات النفس وملذاتها من أي طريق كانت، فاعلم على أنه على أعظم الخطر. فحذار حذار عباد الله، خلقنا الله جل في علاه لعبادته، وتأملوا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. العبادة الحقة أيها المؤمنون، والتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يحتاج إلى جهاد عظيم بعد توفيق الله وهدايته ورحمته وفضله. يقول ابن رجب رحمه الله: النوع الثاني من الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أن نجاهد أنفسنا لنحقق التوحيد في كل أقوالنا وأفعالنا، ونبرأ من الشرك بكافة صوره. علينا أن نجاهد أنفسنا لنتعلم العلم الشرعي، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، وأن نصبر على إيصال الحق إلى الخلق. أيها المؤمنون، مجاهدة النفس أمر شاق إلا على من يسره الله له وعليه. نسأل الله أن ييسر لنا مجاهدة أنفسنا، ولنعلم علم يقين أن هذه الدار دار ابتلاء واختبار، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن معنى هذا الحديث، فأجاب علينا وعليه رحمة الله: معنى هذا الحديث أن الدنيا مهما عظم نعيمها وطابت أيامها وزهت مساكنها، فإنها للمؤمن بمنزلة السجن، لأن المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى. وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته، لأنه ينعم فيها وينسى الآخرة ويكون كما قال الله تعالى فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والكافر إذا مات لم يجد أمامه إلا النار والعياذ بالله، فكانت له النار. ولهذا كانت الدنيا على ما فيها من التنغيص والكدر والهموم والغموم كانت بالنسبة للكافر جنة، لأنه ينتقل منها إلى عذاب الله، إلى عذاب النار والعياذ بالله. فالنار بالنسبة له بمنزلة الجنة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري، وكان هو قاضي قضاة مصر، وفي وقته كان يمر بالسوق على العربة في موكب، فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف ذلك وأنت في هذا الترف والاحتفاء؟ وهو يعني نفسه اليهودي في غاية ما يكون من الفقر والذل، فكيف ذلك؟ فقال له ابن حجر رحمه الله: أنا وإن كنت كما ترى من الاحتفاء والخدم، فهو بالنسبة لي بما يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن، وأنت بما أنت فيه من هذا الفقر والذل بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة. فأعجب اليهودي هذا الكلام وشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. نعم، الدنيا سجن المؤمن لأنه مقيد فيها بضوابط الشرع، وجنة الكافر لأنه لا يفكر في العواقب. وتأملوا ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أيها المؤمنون، الدنيا سجن المؤمن لأنه لا يفعل كل شيء أعجبه، لأن مما يعجبه ما يغضب ربه جل جلاله، مما يعجبه ما يخالف سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتجده يترك ما تهواه نفسه من أجل الله سبحانه، فيعوضه الله خيرا منه يوم يلقاه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الكيس من دان نفسه، أي حاسبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاقل من حرم نفسه من متع حرمها الله ليغفر بالجنات العلى، ليغفر بالمتاع الباقي الذي لا يزول أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا والذي نفسي بيده هي الفاكهة. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الرب تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، رواه مسلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن: يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. قال أبو وليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ: يريد أن من توفي من الناس على ضربين، ضرب يستريح وضرب يستراح منه. فسألوه عن تفسير مراده بذلك، فأخبر أن المستريح هو العبد المؤمن يصير إلى رحمة الله وما أعد له من الجنة والنعمة، ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها، والمستراح منه هو العبد الفاجر، فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ويحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم، وأذاه للأرض والشجر بغصبها من حقها وصرفها إلى غير وجهها، وإتعاب الدواب بما لا يجوز له من ذلك، فهذا مستراح منه. انتهى كلامه رحمه الله. فعلينا جميعا عباد الله أن نصبر على هذه المهلة القصيرة وإن طالت، وأن نؤثر الباقي على الفاني، متاع الدنيا قليل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقد صور لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. أيها المباركون العقلاء، إن من يعمل لمتاع الدنيا فقط وينسى الآخرة تكن عاقبته الحسرة والندامة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلنتنبه عباد الله، ولنحذر من أن نخسر الآخرة. عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علم. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قزحه وضع فيه التابل، وملحه وضع الملح. علينا أن نتأمل في أعمالنا كيف تمضي، وما مضى منها كيف مر ونحن لا نشعر. سريع انقضاء هذه الدنيا، وهل إذا طال العمر كان الخلود؟ لا والله، مهما طال عمرك في هذه الحياة فالنهاية الموت. روى الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، صححه الألباني. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم وفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفا، اللهم وفقنا بتوفيقك واكلأنا برعايتك، اللهم اجعلنا ممن يستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها إلى نعيم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك النعيم في الفردوس في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، حينما يتقيد المكلف بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعلها، هنيئا له وبشرى. وأما المنبعث في المعاصي لا يبالي بشيء، لا يفكر إلا في شهوات النفس وملذاتها من أي طريق كانت، فاعلم على أنه على أعظم الخطر. فحذار حذار عباد الله، خلقنا الله جل في علاه لعبادته، وتأملوا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه، في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. العبادة الحقة أيها المؤمنون والتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يحتاج إلى جهاد عظيم بعد توفيق الله وهدايته ورحمته وفضله. يقول ابن رجب رحمه الله: النوع الثاني من الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أن نجاهد أنفسنا لنحقق التوحيد في كل أقوالنا وأفعالنا ونبرأ من الشرك بكافة صوره. علينا أن نجاهد أنفسنا لنتعلم العلم الشرعي وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نصبر على إيصال الحق إلى الخلق. أيها المؤمنون، مجاهدة النفس أمر شاق إلا على من يسره الله له وعليه. نسأل الله أن ييسر لنا مجاهدة أنفسنا، ولنعلم علم يقين أن هذه الدار دار ابتلاء واختبار، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن معنى هذا الحديث فأجاب علينا وعليه رحمة الله: معنى هذا الحديث أن الدنيا مهما عظم نعيمها وطابت أيامها وزهت مساكنها فإنها للمؤمن بمنزلة السجن، لأن المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى. وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته، لأنه ينعم فيها وينسى الآخرة ويكون كما قال الله تعالى فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والكافر إذا مات لم يجد أمامه إلا النار والعياذ بالله، فكانت له النار. ولهذا كانت الدنيا على ما فيها من التنغيص والكدر والهموم والغموم كانت بالنسبة للكافر جنة، لأنه ينتقل منها إلى عذاب الله، إلى عذاب النار والعياذ بالله. فالنار بالنسبة له بمنزلة الجنة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري، وكان هو قاضي قضاة مصر، وفي وقته كان يمر بالسوق على العربة في موكب، فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف ذلك وأنت في هذا الترف والاحتفاء؟ وهو يعني نفسه اليهودي في غاية ما يكون من الفقر والذل، فكيف ذلك؟ فقال له ابن حجر رحمه الله: أنا وإن كنت كما ترى من الاحتفاء والخدم فهو بالنسبة لي بما يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن، وأنت بما أنت فيه من هذا الفقر والذل بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة، فأعجب اليهودي هذا الكلام وشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، انتهى كلامه عليه رحمة الله. نعم، الدنيا سجن المؤمن لأنه مقيد فيها بضوابط الشرع، وجنة الكافر لأنه لا يفكر في العواقب. وتأملوا ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أيها المؤمنون، الدنيا سجن المؤمن لأنه لا يفعل كل شيء أعجبه، لأن مما يعجبه ما يغضب ربه جل جلاله، مما يعجبه ما يخالف سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتجده يترك ما تهواه نفسه من أجل الله سبحانه، فيعوضه الله خيرا منه يوم يلقاه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الكيس من دان نفسه، أي حاسبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاقل من حرم نفسه من متع حرمها الله ليظفر بالجنات العلى، ليظفر بالمتاع الباقي الذي لا يزول أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، هذا والذي نفسي بيده هي الفاكهة. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الرب تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، رواه مسلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن: يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، رواه البخاري ومسلم. قال أبو وليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ: يريد أن من توفي من الناس على ضربين، ضرب يستريح وضرب يستراح منه، فسألوه عن تفسير مراده بذلك، فأخبر أن المستريح هو العبد المؤمن يصير إلى رحمة الله وما أعد له من الجنة والنعمة، ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها، والمستراح منه هو العبد الفاجر، فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ويحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم، وأذاه للأرض والشجر بغصبها من حقها وصرفها إلى غير وجهها، وإتعاب الدواب بما لا يجوز له من ذلك، فهذا مستراح منه. انتهى كلامه رحمه الله. فعلينا جميعا عباد الله أن نصبر على هذه المهلة القصيرة وإن طالت، وأن نؤثر الباقي على الفاني، متاع الدنيا قليل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقد صور لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. أيها المباركون العقلاء، إن من يعمل لمتاع الدنيا فقط وينسى الآخرة تكن عاقبته الحسرة والندامة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلنتنبه عباد الله ولنحذر من أن نخسر الآخرة. عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علم. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قزحه وضع فيه التابل، وملحه وضع الملح. علينا أن نتأمل في أعمالنا كيف تمضي، وما مضى منها كيف مر ونحن لا نشعر. سريع انقضاء هذه الدنيا، وهل إذا طال العمر كان الخلود؟ لا والله، مهما طال عمرك في هذه الحياة فالنهاية الموت. روى الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. صححه الألباني. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم وفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفا، اللهم وفقنا بتوفيقك واكلأنا برعايتك، اللهم اجعلنا ممن يستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها إلى نعيم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك النعيم في الفردوس في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.